كالقيود وتنعم بالحب.
الواحدة بعد منتصف الليل، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. البرلمان الإيراني يواصل جلساته العلنية لمناقشة أهلية وزراء الحكومة الجديدة. اجتماعات بين قادة طالبان ومسؤولين بالحكومة السابقة في كابول لتشكيل حكومة جديدة. فصائل المقاومة الفلسطينية تؤكد أن المسجد الأقصى خط أحمر وأي اعتداء عليه سيواجه بمقاومة شرسة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. وصل مجلس الشورى الإسلامي في إيران اليوم جلساته لمناقشة أهلية الوزراء المقترحين في حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي. وفي كلمة أمام أعضاء مجلس النواب في أول جلسة لمناقشة أهلية الوزراء، أوضح رئيسي أن الوقت قد حان لنهضة حكيمة في ظل استثمار الطاقات الفكرية والنخبوية، مضيفا أن أولويات حكومته تتمحور حول السيطرة على تفشي وباء كورونا وتعزيز الاقتصاد والمشاكل التي تهدد معيشة المواطن. وحول مواصلة مناقشة التشكيلة الوزارية في البرلمان الإيراني، نستمع إلى التقرير التالي.
تتجه الأنظار إلى هنا، سقف الأمل لدى الإيرانيين عالٍ. البرلمان يبدأ مناقشة منح الثقة لوزراء الحكومة الجديدة. يتحدث رئيس السلطة التشريعية عن عقد أكثر من 270 اجتماعاً في اللجان البرلمانية بحضور الوزراء المقترحين.
تم من خلال آلية اعتمدت لأول مرة إيجاد الفرصة ليحضر جميع الوزراء المقترحين في جميع الاجتماعات مع اللجان المختصة والنواب، وكان لدينا أكثر من 270 اجتماعا مع اللجان المختصة.
يعتلي الرئيس إبراهيم رئيسي المنصة وهو يعلم أنه منذ ركوبه الجواد لقيادة البلاد تصحبه توقعات الشعب الإيراني لإيجاد تغيير، تغيير يؤدي إلى تحسين في الوضع المعيشي لدى المواطن ويزيل العقبات أمام تنمية الاقتصاد من جانب، ومن جانب آخر يعالج ملفات تنتظر قدومه إلى الساحة كمستقبل الاتفاق النووي ومواجهة كورونا.
أولويتنا في الحكومة هي السيطرة على كورونا وتعزيز الوضع الصحي في البلاد وتسريع عملية التلقيح العام وتطبيق البروتوكولات الصحية. أما أولويتنا الثانية فهي تعزيز الاقتصاد وإيجاد استقرار اقتصادي للشعب وتعزيز الوضع المعيشي ورفع المشاكل المعيشية وتعزيز سوق العمل.
من جانب آخر، عرج الرئيس الإيراني الجديد إلى الحلول، واعتبر أن الوقت قد حان لنهضة جهادية وحكيمة وشجاعة وشعبية في ظل استثمار الطاقات الفكرية والنخبوية التي وصفها بالعظيم، ومشاركة كل أبناء الشعب لتوفير الأرضية لبناء إيران القوية كما قال. كلام يبدو بأنه نال رضا ممثلي الشعب في البرلمان.
النظرة نظرة إيجابية في كلية يعني المجالات، وخاصة في مجلس الشورى الإسلامي النظرة تكونت إيجابية.
توقعات الشارع الإيراني وتحديات داخلية وأخرى خارجية تبدو كمد وجزر ورياح عاصفة تعيق الرحلة أمام إبراهيم رئيسي وحكومته التي تقف اليوم أمام مجلس الشورى الإسلامي لتأخذ البطاقة الخضراء. فهل تستطيع الحكومة الجديدة من امتطاء الأمواج وإيصال البلاد إلى بر الأمان؟
إذن بدأ البرلمان الإيراني بدراسة برامج وصلاحيات الوزراء المقترحين لحكومة إبراهيم رئيسي، حكومة يراد منها شعبيا أن ترفع الضغوط التي تثقل كاهل المواطن، وفي طليعتها ما يعيق تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي.
وصل الرجل الثاني في طالبان الملا عبد الغني برادر للعاصمة كابول للتشاور مع قيادين في الحركة وسياسيين آخرين حول تشكيل حكومة جديدة شاملة في أفغانستان وفق قيادي في طالبان. وقد عاد الملا برادر مساء الثلاثاء إلى قندهار بعد يومين على إحكام طالبان سيطرتها على أفغانستان على متن طائرة عسكرية قطرية من الدوحة، حيث كان يقود المكتب السياسي للحركة من هناك. إلى ذلك أعلن نائب رئيس منظمة قدام المحاربين الأمريكيين بالعراق وأفغانستان أن الفوضى أثناء الانسحاب الأمريكي قد تقوض ثقة الأمريكيين بتبرير العملية العسكرية في أفغانستان. وحول آخر التطورات الأوضاع في أفغانستان وإجلاء المواطنين والدبلوماسيين نستمع إلى هذا التقرير.
مزدحمة هي مضائف المسؤولين السابقين الأفغان، تجول عليهم وفود طالبان، يكثف قادة الحركة لقاءاتهم مع كارزاي وعبد الله وغيرهم من المسؤولين لوضع إطار تمهيدي للنظام المقبل يرضي جميع الأطراف. وقد وصل كابل نائب رئيس الحركة ورئيس شبكة حقاني سراج الدين حقاني لمتابعة المشاورات السياسية مع الرجلين.
لقد استقبلناهم وكان لنا لقاء ليلة أمس مع خليل الرحمن حقاني وجمع من علماء البلاد وبحثنا معهم الوضع الحالي.
النظام المقبل محل اهتمام الجميع داخليا وخارجيا، خاصة في ظل الفراغ القائم بالسلطة. يرفض الطرفان الدخول في التفاصيل لكن يشتركان في الهواجس بضرورة الخروج بحكومة تحفظ سيادة البلاد ووحدة أراضيه، والأهم تبدد المخاوف الدولية من إمكانية استحواذ طالبان على السلطة بمفردها.
دار بيننا حديث جيد في جو من الوطنية والمحبة، وتم بحث مسائل متعلقة بأمن شعب أفغانستان وتشكيل النظام القادم بالتعاون مع بعضنا البعض.
تشكيل نظام أفغانستان ويكي نظام شتور تشكيل شعب عبقري هميما.
أما الشعب الأفغاني غارق في الهموم، يحتشد الناس في محيط مطار كابل من أجل الهروب من واقعهم المؤلم، والمشاهد المتداولة للوضع خارج المطار قاسية وتظهر فوضى غارمة، بكاء وعويل والناس ترسل فلذات أكبادها للحاق بركب المغادرين للبلاد. مسؤولو الإمارة الإسلامية كما يسمون أنفسهم أدوا صلاة الجمعة الأولى لهم في العاصمة كابل ودعوا الناس للعودة إلى الحياة الطبيعية. هو الأسبوع الأول من سيطرة طالبان، انتظار وترقب وهدوء حذر يسود الشارع في أفغانستان. الجميع ينتظر إلى ما ستؤول إليه الأمور في ظل استمرار المشاورات السياسية والتي ينتظر أن تزداد وتيرتها في الأيام المقبلة مع وصول قيادات بارزة من الحركة إلى العاصمة.
اعتبرت حركة حماس المسجد الأقصى خطا أحمر وأي اعتداء عليه سيواجه بمقاومة شرسة من قبل الشعب الفلسطيني. وأكدت الحركة في بيانها بذكرى السنوية لحرق المسجد الأقصى أن معركة سيف القدس حاضرة والمقاومة الفلسطينية متأهبة للرد على جرائم الاحتلال والدفاع عن المقدسيين، داعية الفلسطينيين لمواصلة الرباط بالحرم القدسي الشريف لمنع تنفيذ مخططات الاحتلال الخبيثة. من جهتها قالت حركة الجهاد الإسلامي أن الاعتداءات على الأقصى ما زالت مستمرة بأشكال متعددة، مضيفة أن محاولات الكيان بدعم أمريكي وغربي وصمت بعض الأنظمة العربية لن تغير الحقيقة لأن القدس ستبقى عربية وإسلامية. نظمت القوى والفعاليات الوطنية والإسلامية في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك صلاة جمعة حاشدة تضامنا مع أصحاب الأراضي المهددة بالمصادرة، حيث سبقت الصلاة وقفة تضامنية وجولة في أراضي وادي الربابة. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
جاءوا من كل القدس المحتلة إلى خيمة اعتصام سلوان، هذه الخيمة التي ترمز للصمود والتحدي ضد الاحتلال وسياساته العنصرية، رافعين شعار لا للهدم ولا للترحيل. وسط تواجد أمني احتلالي مكثف، أدى المشاركون الصلاة على أراضيهم المهددة بالمصادرة.
هذه وقفتنا اليوم من أجل التضامن مع أراضينا، للوقوف مع أراضينا، التضامن مع بعضنا في هذه في منطقة وادي الربابة في القدس وفي سلوان، من أجل يعني أن نثبت للاحتلال أننا ما زلنا باقون وسنبقى باقين على هذه الأرض ما دامت الأنفاس في صدورنا وفي والأرواح في أجسامنا.
الاحتلال الإسرائيلي الذي تواجد بشكل مكثف بمحيط بلدة سلوان قام بالاعتداء على المشاركين بقنابل الصوت لتفريقهم، لكن ذلك لم يثن المقدسين من مواصلة نضالهم حتى وقف التهديدات بحق أهالي بطن الهوى وحي الشيخ جراح.
خيمة اعتصام سلوان اللي بترمز لكل بلدة سلوان، المدخل الجنوبي للقبلة الجنوبية والحاضنة الجنوبية للمسجد الأقصى، خيمة اعتصام سلوان اللي بتعبر عن المعاناة اللي منعانيها في أراضينا في وادي الربابة، بتعبر عن المعاناة اللي منعانيها في منطقة حي البستان، بتعبر عن المعاناة اللي منعانيها في منطقة بطن الهوى. سياسات التهجير اللي بتتبعها سياسة الاحتلال وأذرع الاحتلال من سلطة الطبيعة وأثار وبلدية ومستوطنين.
ويتعرض أهالي بلدة سلوان لمخاطر التهجير والترحيل لصالح المستوطنين لقرب البلدة من المسجد الأقصى المبارك، ويحاول الاحتلال تفريغ البلدة التي تعتبر خط الدفاع الأول عن المسجد الأقصى المبارك. ما يتعرض له أهل سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك ليس فقط هدم المنازل ومصادرة هذه المنازل لصالح قطعان المستوطنين، وإنما هذه أيضا المساحات من الأراضي والملاصقة لسور المسجد الأقصى المبارك هي أيضا مهددة بالمصادرة والاستيلاء عليها.
يواصل 9 أسرى فلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي إضرابهم المفتوح عن الطعام، وذلك رفضا لاعتقالهم الإداري. وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن المضربين يعانون من تدهور في حالتهم الصحية ووضعهم يزداد سوءا يوما بعد يوم، إضافة لسوء المعاملة والتعصف والتنكيل الذين يتعرضون له بهدف إحكام حالة العزلة عليهم. يذكر أن الأسير رأفت درويش قد علق يوم أمس إضرابه المفتوح عن الطعام بعد التوصل لاتفاق مع إدارة السجون الإفراج عنه في كانون أول المقبل. قال رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبد السلام إن وجود قوات بريطانية في المهرة ليس أمرا جديدا، وأكد أن الوجود الأجنبي مرفوض ويعتبر احتلالا ومن حق الشعب اليمني مواجهة هذا العدوان. وأضاف عبد السلام في تصريح له أن عمليات الجيش واللجان الشعبية في مأرب مستمرة بشكل واسع وكبير، وتم تحرير الكثير من مديريات هذه المحافظة. وأوضح عبد السلام أن الجانب السعودي لا يريد حلا سياسيا ولا إنسانيا للأزمة في اليمن، بل يسعى لفض الاشتباك وبقاء الأزمة للشعب اليمني. وأشار عبد السلام إلى أن النقاشات ما زالت مستمرة مع الوسيط العماني في نقل الأفكار والرسائل، سواء مع الجانب الأمريكي أو السعودي أو أي أطراف أخرى. تتعرض المناطق الحدودية في محافظة صعدة شمالي اليمن لقصف جوي وصاروخي سعودي بشكل شبه يومي، ما يتسبب بسقوط عدد من الشهداء والجرحى بين صفوف المدنيين، وأيضا إلحاق أضرار كبيرة بممتلكات المواطنين ومزارعهم إثر هذا القصف من قبل قوى العدوان. للمزيد نستمع التقرير التالي.
على امتداد الشريط الحدودي بين اليمن والسعودية، هناك العشرات من القرى والمناطق السكنية تقطنها قبائل يمنية عريقة منذ مئات السنين. وخلال 7 سنوات من العدوان السعودي، تعرضت هذه المناطق لقصف جوي وصاروخي مكثف أسفر عن سقوط عشرات الشهداء وألحق دمارا كبيرا بالمنازل والمزارع والممتلكات.
عن أبناء منطقة طخية، هنا منطقة حدودية، نعاني من العدوان الأمريكي السعودي الصهيوني الذي ضرب علينا المزارع، ضرب علينا المساجد، ضرب علينا البيوت، انتهى كل الحرمات، ضرب المساجد ما احترم حتى المساكين الأطفال في البيوت في آخر الليل، في نصف الليل، في أي وقت يهاجمهم مساكين بالصواريخ، ولا عندنا له أي ذنب.
ولا نقول لهم إلا ما قال العلي علي بن الحسين: أبي الموت تهددوننا يا أبناء الطلقاء، ألا ما علمتم بأن القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة.
الحاج علي الحذيفي من قبائل طخية اليمنية ويناهز عمره 80 عاما، حيث ولد ونشأ وشاخ هنا، يتحدث لنا بحرقة وألم عن معاناته وأسرته وقبيلته جراء استمرار العدوان، ويشدد على الصمود في أرضه حتى الموت مهما كان حجم الإجرام السعودي.
من الصفيرة، من عند واوع جبل واوع، أعدموا علي 60 راس غنم، أعدموا علي 5 بقر، أعدموا علي 5 حمير، أعدموا علي عيالي، بعضهم فاول بعضهم كسر. وجينا هنا اللونها تياك الأولى، ثانية هنا دمر، هنا خراب، هنا قتل، هنا في كل شيء.
ويرى مراقبون أن تصعيد العدوان لقصفه الجوي والصاروخي على المناطق اليمنية الحدودية يرمي إلى تهجير السكان الأصليين من مناطقهم وفق سياسة عدائية تنتهجها الرياض ضد جيرانها. سكان المناطق الحدودية بمحافظة صعدة هم الأكثر استهدافا وتضررا جراء استمرار العدوان السعودي على اليمن، حيث تتعرض مناطقهم للقصف الجوي والصاروخي والمدفعي بشكل يومي. ولسان حالهم يقول: ما هكذا حقوق الجار التي أوصى بها الرسول يا آل سعود.
أعلنت شبكة رصد المداهمات في البحرين توثيق 10 الانتهاكات لسلطات أمن النظام الحاكم منذ 6 من شهر أغسطس الجاري. الشبكة أكدت أن هذه التجاوزات زادت حدتها لتطال المظاهر العاشورائية، مشيرة إلى انتشار ميليشيات مدنية بشوارع بلدة علي لمراقبة المشاركين بالمواكب الدينية واعتقال الشباب من أهل بلدة الدراز. وأضافت أن مرتزقة النظام أزالوا أيضا الرايات الحسينية بمدينة الزهراء بعد اقتحامها عدة مرات، فيما اعتدوا على هيئة العزاء في بلدات المنطقة الغربية والمالكية ودمستان. أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم تجاوز 210 ملايين حالة، فيما تخطت الوفيات الناجمة عن هذا الوباء 4,400,000 حالة. وبحسب بيانات الجامعة، فقد تصدرت الولايات المتحدة القائمة من حيث الدول الأكثر تضررا من الوباء بأكثر من 600,000 حالة، وتليها البرازيل بما يفوق 570,000 وفاة. وفي المرتبة الثالثة جاءت الهند بإجمالي وفيات فاق 430,000 متبوعة بالمكسيك. في المركز الرابع ثم البيرو وروسيا وبريطانيا على التوالي. وأخيرا أعلنت خلية الإعلام الأمنية العراقية استشهاد وإصابة عدد من عناصر الحشد الشعبي خلال مواجهات مع إرهابي جماعة داعش في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. البرلمان الإيراني يواصل جلسات الإعلانية لمناقشة أهلية وزراء الحكومة الجديدة. اجتماعات بين قادة طالبان ومسؤولين بالحكومة السابقة في كابول لتشكيل حكومة جديدة. فصائل المقاومة الفلسطينية تؤكد أن المسجد الأقصى خط أحمر ويعتدى إن عليه سيواجه بمقاومة شرسة. في في الختام مستمعينا الكرام، زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أحبتي تستمعون إلى التلاوة المختارة عند 1:23، ومن ثم نقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:30 والذي يلقيها على مسامعكم سماحة السيد أحمد الواعظ. إعادة لبرنامج ألو طهران تستمعون إليها عند 1:21 وعلى مدى 40 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 3:01. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 3:32، ومن ثم نقدم إليكم من هدي الحسين عليه السلام عند 3:38. نظرات في سيرة الإمام السجاد عليه السلام تستمعون إليها عند 3:47، ومن ثم نقدم إليكم في رحاب كربلاء عند 4:14. من هدي المنبر الحسيني تستمعون إليه عند 4:27، وبعد ذلك ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 4:47، مستقبلين بها أذان الصبح الذي يرفع على مسامعكم عند 4:59. شكرا لحسن تواصلكم مع إذاعة طهران العربية، مع ألف سلامة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله: نوروا بيوتكم بتلاوة القرآن. أحبة الذكر المبين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن تلاوة القرآن الكريم أنس للنفوس وسكينة للقلوب ومسك للأرواح. تستمعون محبي كتاب الله العزيز فيما يلي إلى تلاوة زاكية منتخبة من آيات الباري البينات، وهي بصوت القارئ أنور الشحات محمد أنور. تبدأ التلاوة المباركة من الآية 12 إلى نهاية الآية 14 من سورة الإسراء المباركة. هذا ولكم منا أطيب الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا فمحونا مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزم ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا اقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. صدق الله العلي العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم طيبة، ندعوكم في هذه اللحظة للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة السيد أحمد الواعظ. موضوع المحاضرة: جوانب من السيرة المعطاء للإمام السجاد عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامي ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم سادتي. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. رحلوا وما رحلوا أهل ودادي إلا بحسن تصبري وفؤادي. ساروا ولكن خلفوني بعدهم حزنا أصوب الدمع صوب عهادي. سيدي وخلت منازلهم فآهي بعدهم قفرا وما فيها سوى الأوتادي. ولقد وقفت بها وقوف موله وبمهجتي للوجد قد حزنا أبكي بها طورا لفرط صبابتي وأصيح فيها تارة وأنادي يا دار أين مضى ذوك أماله بعد الترحل عنك يوم تبا لها من أمة لم يحفظوا عهد النبي بعائله الأمجاد قد شتتهم بين مأسور ومنحور ومقتول بسيف عنايا بكربلاء مأجور مأجور هذا بسامرة وذاك بكربلاء وبطوس ذاك وذاك في بغداد. إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. وبعد، فقد ورد عن سيدنا ومولانا وإمامنا السجاد علي بن الحسين عليه السلام إن لله عبادا يسعون في حوائج الناس هم الآمنون يوم القيامة. نسأل الله أن يكتبنا من أتباعهم وحملة راياتهم والسائرين على دروبهم ببركة الصلوات على الحبيب المصطفى محمد وآل محمد. لا شك أن حياة مولانا وسيدنا الإمام السجاد علي بن الحسين مشحونة بالقيم، ملأة بالعطاء، ثرية بالدروس، وغنية بالعبر، كيف لا وهو سليل سيد الأنبياء وسيد البشر. هذه الحياة المشرقة لا شك لا يمكن لأي باحث، لأي بليغ، لأي خطيب، لأي متحدث أو مؤلف أن يقف عند تفاصيلها كما تستحق. ليش؟ لأن هذه الحياة المعطاءة هي حياة أيها الإخوة لا شك كانت امتدادا طبيعيا لحياة جده الحبيب المصطفى ولجده المرتضى عليهم صلوات الله وصلوات المصلين. من هنا اسمح لي بمقدمة. احنا اليوم الأمة مدعوة للتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وبأهل بيته، فنحن في رحاب سيد الساجدين وزين العابدين. أتباع أهل البيت قبل غيرهم مدعوون إلى التأسي بهذه السيرة الحركة النشطة الباعثة على التأسي اللي كلها قيم ومثل صلوات الله عليه. قبل الدخول إلى بعض العينات ونقف عند بعض المختارات وروائع الإمام السجاد لابد من مقدمة. أحد العلوم أيها الأحبة يدعى بعلم الأخلاق. هذا علم احنا هسه بغض النظر عن تعريفه وفائدته وموضوعه لابد ان نعرف شيئا، ان هذا العلم متقدم على كثير من العلوم، ما نصطلح عليه الشرف بالرتبة في العلوم. هذا العلم من أشرف العلوم. ليش؟ هسه يبين من تعريفه. يقال في تعريف هذا العلم هو العلم الباحث عن الفضائل والرذائل التي يكتسبها الإنسان باختياره. إذن هذا تعريفه. موضوعه عن ماذا يبحث؟ عن الفضائل والرذائل. دائما التعريف يشير إلى موضوع ذلك العلم. كل تعريف أو كل تعريف لعلم لابد وأن يشير إلى موضوع ذلك العلم. هو العلم الباحث عن الفضائل والرذائل التي يكتسبها الإنسان باختياره. هذا التعريف. من تعريفه عرفنا موضوع هذا العلم اللي هو عبارة عن الفضائل والرذائل. فائدة العلم شنو؟ علم الأخلاق. يقال التخلية والتحلية. من هذه المقدمة أريد أجعلها ديباجة ومقدمة للدخول إلى حياة مولانا الإمام علي بن الحسين. شنو معنى التخلية والتحلية؟ هاي فائدة علم الأخلاق. التخلية يعلمنا علم الأخلاق أن هذه رذيلة، والرذائل جمع رذيلة، كما الفضائل جمع فضيلة. يعلمنا أن هذه مثل الحرص، مثل البخل، مثل الجبن وغيرها، والجهل من الصفات. يقول هذه رذائل تخلى عنها، فرغ وخلي نفسك من هذه الرذائل. في ذات الوقت مو بس مهمته وفائدته التخلية بل التحلية. يقول هذه فضائل كالكرم والجود والعلم والحلم، هذه فضائل فتحلى بها. هذه مهمة علم الأخلاق. التخلية يعلمنا بالرذائل حتى نتخلى عنها، يعلمنا بالفضائل لكي نتحلى بها. من هنا قال بعضهم أن علم الأخلاق من أشرف العلوم. ليش؟ لأن يأخذ سيد الموجودات وهو ابن آدم، يأخذ سيد المخلوقات ابن آدم إلى أشرف الغايات. إذن فعلا علم الأخلاق متقدم على كل العلوم. ما خلى البعض مثل علم الكلام، علم الفقه، اختلف أيهما متقدم. المهم من أفضلها، من أشرفها، من أكثرها تقدما من حيث الرتبة كما يصطلح العلماء. على أي حال، هذا العلم الكريم أيها الأخوة، إذا تريد تقرأ عن مفرداته، تريد تقف عند قاموس الفضائل وتتعرف عليها، تريد تقف عند مثلا مفردات الرذائل وتتعرف عليها وكيف يجب الاجتناب منها، ما عليك إلا بدراسة حياة أئمة أهل البيت سلام الله عليه، اللي فعلا تجد كل قاموس مفردات قاموس الفضيلة في حياتهم. كما أنك لا تجد والعياذ بالله رذيلة واحدة من قاموس الرذائل في تاريخهم. وهذا ما يميز أهل البيت، أنهم نشأوا في أحضان جدهم المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. وانت تدري ذولا تأدبوا عند جدهم، وجدهم صاحب المقولة أدبني ربي فأحسن تأديبي. هؤلاء الكرام لما تمر بحياة الإمام الباقر سلام الله عليه وأبيه السجاد وأبيه مثلا سيد الشهداء وأخيه الحسن وأمير المؤمنين وكل أهل البيت، تجد صورة طبق الأصل من حياة النبي الأعظم. هم الامتداد الطبيعي له، وهم حملت مشعل الإمامة، وأمس تحدثنا عن إمامة الإمام السجاد ونشاطه العبادي والتربوي. اليوم أريد أقف عند بعض القيم، عند بعض سلوكيات الإمام سلام الله عليه. إليك أولا الجانب الاجتماعي، الحضور الاجتماعي للإمام سلام الله عليه. أهل البيت كان يأمرون بالتواصل الاجتماعي، ماكو هناك نظام طبقية، ماكو واحد يترفع على إخوانه، وهذا تجده في جميع حركات وسكنات الإمام السجاد. اقرأ نصوص التاريخ، شوف التاريخ شنو يذكر من قيم. يقول عن الإمام سلام الله عليه كان يحب، هذه مصداق من مصادق من مصاديق حضوره الاجتماعي وتواصله مع الناس، مع الطبقة الفقيرة المتدينة. اسمع، كان يحب أن يحضر طعامه الفقراء والزمنة والأضراء والمساكين الذين لا حيلة لهم. هذه مائدة الإمام المفروشة المبسوطة، دائما يحب أن يحضر عليها منه الوزراء، التجار، أعضاء ما أدري مجلس الأمة والبرلمان، لا، كان يحب أن يحضر طعامه الفقراء والأضراء يعني العميان والزمنة يعني ذوي الاحتياجات الخاصة يعني المقعدين مو المشلولين مثلا، بعد والمساكين الذين لا حيلة لهم. وشوف من روائع الإمام، وكان عليه السلام يناولهم الطعام بيده. ابن رسول الله بمكانته بمنزلته هو بيده يناولهم الطعام صلوات الله. ومن كان له منهم يعني من دول الفقراء، ومن كان له عيال منهم من هؤلاء الفقراء الحاضرين على وليمته على مائدته حمل إليهم من طعامه. مو بس هو الفقير والمسكين على المائدة، إذا عند عائلة وأسرة الإمام يأمر أن تحمل من مائدته إلى أسرته، أسرة هالفقير هالمسكين. بعد، وكان عليه السلام لا يأكل حتى يبدأ فيتصدق بخيرة طعامه. قبل ما يبلش الطعام الإمام ينقي خيرة الطعام يبدأ به فيتصدق. الآن مو حديثي عن أكل الإمام، لكن أريد أبين لك هذه واحدة من حضوره الاجتماعي سلام الله عليه، تواصله مع الفقراء مع الناس مع المساكين. هذا نص واحد من النصوص. تعال إلى بقية النصوص، شنو يذكر التاريخ؟ كان إذا جن عليه الليل ونامت العيون عمد إلى ما بقي من قوت أهله، شنو بقى عندهم طعام شنو كذا، فحمله في جراب وألقى به على عاتقه يمر على دور الفقراء بالليل وهو ملثم متنكر. ليش؟ حتى لا يعرفونه، حتى أحد لا يعرفه صلوات الله عليه. من الطريف هذا النص التاريخي يذكره المسلمون جميعا عن علي بن الحسين، كان الفقراء ينتظرونه على أبواب بيوتهم، فإذا ما رأوا صاحب الجراب تباشروا تباشروا. هذا النص موجود الروائي، يعني واحد يبشر الآخر، يا فلان الفقير هذا يقول للفقير الثاني، منتظرون ومنتظرين لقدوم سيدنا علي بن الحسين الملثم بالليل. فإذا رأوه الفقراء تباشروا وقالوا جاء صاحب الجراب. أين هذه الأمة وهالتكافل الاجتماعي وهالحضور الميداني وهالتواصل بين المؤمنين بكافة شرائحها؟ وين هالأمة هذه؟ كان يبقى فقير عندنا؟ إذا تجارنا صلحائنا أخيارنا يفعلون هل يبقى فقير؟ هل تبقى أسرة تعاني من ألم الجوع؟ اسمع أكثر من هذا يا أخي. أرقام التاريخ يذكرها عن الإمام السجاد محيرة، رغم الإمام مو تتصور يعني كانت إمكاناته المادية مهولة، لا، مثل ما قال الإمام الصادق عليه السلام في ترجمة أبيه الباقر عليه السلام: كان أبي أقل أهل بيته مالا. الإمام الصادق عن أبيه الباقر عليه السلام: كان أبي أقل أهل بيته مالا وأكثرهم معونة. أقل واحد دخله ومدخوله، وأكثر واحد شنو؟ التزاماته ومصاريفه ومساعداته للناس وللفقراء. هكذا يقول الصادق عليه السلام عن أبيه الباقر. إمام السجاد كذلك كان في العهد المرواني، وانت تدري العهد المرواني شنو من عهد؟ العهد المرواني بغيض، وقام تدري على أشلاء الشرفاء وعلى هتك الحرمات وعلى مصادرة الحريات وانتهاك حرمة المقدسات. العهد المرواني ما يريد أحدثك عنه، يعني واحدهم يرسل جاريته تصلي يلبسها عمامته هو وتطلع تصلي بالناس صلاة الفجر 14 ركعة. شوف التسيب، شوف الهزال اللي صار بالأمة اللي كنتم خير أمة أخرجت للناس، صارت جارية سكرة ثملة والعياذ بالله، وتصلي بجموع المسلمين. لا وبعدين تقول هل أزيدكم بعد تردون؟ قالوا لا كافي معود. هذه مأساة الأمة. العهد المرواني تدري شنو؟ مو التاريخ يذكر أن رجلا دخل على سعيد بن جبير، طبعا سعيد بن جبير من تلامذة الإمام زين العابدين سلام الله عليه. الإمام كان عنده تلميذان يسميان بسعيد، واحد سعيد بن المسيب هذا صهر أبي هريرة، وسعيد بن جبير رحمه الله هذا الشخص المقدس العظيم العالم الفقيه التابعي. تصور دخل واحد على سعيد بن جبير لأن كان عنده إلمام بعلم الرؤيا، سأله قال له لسعيد: رأيت رؤيا؟ قال له: ما رأيت، لأن التاريخ ذاكرها أذكرها، أنا ما أذكر رؤى على المنابر ولا في محاضراتي أبدا، لكن هاي قضية تاريخية. التفت قال له: رأيت بالرؤيا كأني أجلكم الله كأني أبول في محراب المسجد 4 مرات. التفت سعيد قال له: لا تكذب. قال له: شنو؟ قال له: هذه الرؤيا لم ترها أنت. هذا أكو واحد بالشام، هو سعيد بالكوفة، شوف شوف، هاي المؤمن ينظر بعين الله، هذا تلميذ علي بن الحسين. التفت قال له: لا تكذب، لست صاحب الرؤيا، وصاحب الرؤيا هو عبد الملك بن مروان. قال له: شلون؟ قال له: أخبره سيخرج 4 من صلبه ينتهكون حرمات الإسلام. هذا معنى أجلكم الله يبول في المحراب في محراب المسجد، 4 يخرجون من صلبه. وفعلا هشام بن عبد الملك ويزيد بن عبد الملك والوليد بن عبد الملك وسليمان بن عبد الملك، دول شنو كانوا يعني؟ واحد من شرطتهم هو الحجاج بن يوسف الثقفي اللي هدم الكعبة وقتل 120,000، تاريخ يقول عنه. ما علينا، الإمام السجاد إمكاناته المادية مو مهولة مو عظيمة، لكن هذا نشوفه الحضور الاجتماعي والتواصل مع الفقراء والمساكين، هذه من القيم اللي يجب أن يقف عندها اليوم المسلم في تراث علي بن الحسين. نص التاريخ يقول: وكان يعول 100 أسرة من فقراء المدينة. مو أيام العيد، لا، هذا الإمام العظيم 100 عائلة في السنة هو يعولهم بشكل كلي. وهسه الناس تعودت على الودائع، إذا هم يريد مثلا بس يلتزم بمقدار الواجب بس، وكل فكرة وبناء أن يجمع ويصمد المال، في حين أن الإمام الحسين سلام الله عليه يقول عن المال كله قبل أن يأكلك. الإمام الحسين روحي له. الإمام هذا المال شي يسوي به؟ زائل فهني. لهذا تشوف يعول 100 أسرة صلوات الله عليه روحي له الفداء. هذه من القيم اللي خلفها علي بن الحسين. تعال تعال إلى احترامه للعلم والعلماء. كان إذا رأى طالب علم كان يقول مرحبا بوصية رسول الله، يتهلل وجهه فرحا إذا رأى طالب علم. لهذا نهل المسلمون من علومه وقاد الزعامة الدينية في المدينة المنورة بعد آبائه الطاهرين. سعيد بن المسيب عند كلمة يقول كان الناس لا يخرجون إلى الحج إلا إذا خرج علي بن الحسين، يعني من المدينة، فإذا خرج خرجنا معه وكنا 1000 من القراء. 1000 من القراء يعني 1000 من الفقهاء والعلماء يخرجون إذا خرج علي بن الحسين. هذا يعكس النص هيمنة الإمام على الساحة علميا وكونه وحيد عصره صلوات الله وسلامه عليه، والكل كان ينهل من علومه. النقطة الثانية حثه على العلم، فتحه باب العلم صلوات الله عليه بعد حضوره الاجتماعي. تعال إلى تلك الأخلاق الرفيعة اللي تقراها في تراث الإمام صلوات الله وسلامه عليه. تعال إلى نظرته الإنسانية وتعامله الإنساني حتى مع أعداء أعداء أهل البيت. أنا أختار لك عينتين، الأولى يذكرها الكامل في التاريخ وغيره، لكن الكامل في التاريخ حسب الطبعة عندي المجلد الرابع صفحة على ما ببالي 277 هالحوالي يذكرها في قضية ثورة أهل المدينة بعد استشهاد الحسين عليه السلام. ثار أهل المدينة، طردوا عامل يزيد كأنهم طالبوا بالاستقلال، هم ما طالبوا بالاستقلال لكن طردوا والي يزيد على المدينة. الأمة كلها سخطت، فقد قتل يزيد منه ريحانة رسول الله. زين، مروان ابن الحكم هذا كان واليا على المدينة مرات في عهد معاوية ويعتبر رأس من رؤوس بني أمية في المدينة، فبطبيعة الحال خشي على نفسه من الثوار. هنا شوف القيم، يأتي إمامك زين العابدين يدخل عليه منه مروان، وانت تدري مروان قاتل أمير المؤمنين يوم الجمل وكان بايع عليا عليه السلام ونكث بالبيعة، وجابوه أسير وتوسل بالإمام الحسن عليه السلام، والإمام الحسن توسط عند أبيه أمير المؤمنين والإمام عفى عنه. أجردود يتوسط عند الإمام الحسن، قل لأبيك أمير المؤمنين أن يقبل بيعتي مرة أخرى. الإمام عنده نص لطيف قال له يا بني، بس احنا عفينا عنه عفينا، بس يريد يبايع لا، يا بني دعه فإن كفأ كف يهودي إن بايع بيمينه نكث بسبابته. ما ريد يجي يضحك علينا أبايع عردود وبعد شهر يطلع عردود ويا جماعة آخرين. شوف يشبه باليهود أمير المؤمنين، هذا نص تاريخي سلام الله عليه، دعه فإن كفه كف يهودي إن بايع بيمينه نكث.